هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. على مدى 45 دقيقة سنتوقف وإياكم في لقائنا لهذا اليوم لنتحدث في العنوان التالي: الأسرى في يومهم بين الألم والأمل. فقرات منوعة ما بين المباشرة والإنتاجية نقدمها لكم في لقائنا لهذا اليوم، نبدأها بصحافة العدو. بعد صحافة العدو نتوقف وإياكم وضيف لقائنا لهذا اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد، سنتابع وإياه محور حديثنا لهذا اليوم. الفقرة بعد الحوار ستكون أهلنا في الشتات. وأخيرا سنختم لقاءنا لهذا اليوم مع فقرة واحة الصبار. البداية مستمعينا مستمعاتنا ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على الإجراءات الأمنية التي تنوي الإدارة الأمريكية اتخاذها للإعلان عن صفقة القرن، وكذلك المحاذير التي تبديها قيادة الأركان حيال صيف حار في الجبهة الجنوبية على أرضية الأنفاق، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف، صفقة القرن ومحاذير الإعلان. يدعت إحرانوت، عودة لأنفاق الجنوب. نبدأ مع صحيفة معاريف التي تناولت الإجراءات الأمنية التي تسعى الولايات المتحدة لاتخاذها للإعلان عن صفقة القرن، وساقت الصحيفة بهذا الصدد أن واشنطن تستعد لمواجهة أعمال الشغب التي ستعقب الإعلان عن الخطة، والتي من المتوقع أن تلقى رفضا تاما من قبل العالم العربي الذي يأبى أي خطة لا تتضمن دولة فلسطينية. ووفقا لصحيفة معاريف، فإن الإدارة الأمريكية تستعد لتعزيز الأمن ونشر القوات حول سفارتها لدى دول العالم، خشية من حدوث أعمال عنف مثل ما حدث وقت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: نأمل أن تلقى خطة السلام ترحيبا من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي معا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن ردود الفعل غير متوقعة، لذا يأخذ البيت الأبيض جميع الاحتياطات قبيل خروج الخطة إلى النور. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة يدعاء تحرونوت التي ذكرت أنه بالرغم من خفض الجيش لقواته في غلاف قطاع غزة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن مواجهة عسكرية ضارية بين الجيش وحركة حماس هذا الصيف، مؤكدة أن غزة سوف تبقى المشكلة المشتعلة دائما في وجه إسرائيل. وتابعت الصحيفة أن هناك قلقا حقيقيا بأن تنفجر في الصيف حرب ربما تستغرق أسبوعا أو أسبوعين أو ستة، لكن إسرائيل لابد أن تكشف نفقا جديدا في الصيف قادما من غزة باتجاهها، وكل اكتشاف جديد لنفق آخر يعني زيادة في المخاوف من الانزلاق إلى مواجهة. ونوهت يدعاء تحرونوت إلى تبادل رسائل تجري هذه الأيام بين مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وقيادة الجيش، تتعلق بمسودات تقرير مراقب الدولة الأخير بخصوص أنفاق حماس في غزة عقب تسريب العديد من فقراته لوسائل الإعلام. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى نهاية فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لكم.
نشكر الزميل علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
عد من حيث أتي فإلى الموت سعي، اخرج من
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وسمعاتنا. محور حديثنا لهذا اليوم الأسرى في يومهم بين الألم والأمل. إليكم التساؤلات التالية: في يوم الأسير الفلسطيني، ما الاتفاق الذي انتصر من خلاله الأسرى على السجان، وماذا لو نكس الاحتلال بالاتفاق؟ كيف ساندت المقاومة الأسرى في معركتهم، ولماذا لم نشهد تفاعلا رسميا فلسطينيا مع إضراب الأسرى؟ هل سيستثمر انتصار الأسرى في مواقع فلسطينية مختلفة، وهل حظي إضراب الكرامة الثاني بالزخم الكافي شعبيا؟ إذن الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، موضوع حلقتنا هذا من برنامج فلسطين اليوم. أيها الكرام، مقاومة الاحتلال شرف تعتز به الشعوب وتتباهى به الأمم، فما من شعب وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة، وما من شعب قاوم الاحتلال دفاعا عن حقوقه إلا وانتزع حريته. أيقن الشعب الفلسطيني هذه الحقيقة منذ بدايات الاحتلال، فكان النضال المستمر والمتصاعد، وكان من جراء ذلك الشهداء والأسرى، وعلى مدار 70 عاما متواصلة قدم الشعب الفلسطيني أرقاما كبيرة من الشهداء وكذلك الأسرى. أسرانا اليوم وفي يوم الأسير الفلسطيني يواصلون نضالهم إلى جانب أبناء شعبنا الذي يواصل حراكه على الأرض من خلال مسيرات العودة الكبرى. أسرانا في معتقلات الاحتلال يواصلون النضال ذودا عن كرامتهم ودفاعا عن حقوقهم ومطالبة بتحقيق مطالبهم الإنسانية. قراءة واقع الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني على أرضية معركة الكرامة الثانية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
اقتصر الأسرى على أعتاب يومهم السنوي بعد معركة من الجوع والنضال والجراح والصمود. انتزع الأسرى مطالبهم من براثن سلطات الاحتلال من خلال التوصل إلى اتفاق يقضي بتعليق إضرابهم عن الطعام مقابل تلبية مطالبهم الحياتية، وأبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة، وتحقيق مطلب تاريخي متمثل في تركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى. وبحسب بيان للحركة الأسيرة، سيسمح للأسرى باستخدام الهاتف العمومي 3 مرات في الأسبوع، وسيبدأ تركيب الهواتف في أقسام الأسيرات والأشبال وفي المعتقلات الشمالية.
نعلن التوصل على اتفاق مع السجان يحقق من خلاله ما انتفضنا من أجله، والموافقة لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة والسجون على تركيب هاتف عمومي في كافة أقسام السجون.
ومن ضمن ما اتفق عليه عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات العقابية التي فرضت على الأسرى العام الماضي، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى خلال المواجهة الأخيرة. وجاء الاتفاق الذي وصفته مصادر أمنية في الكيان بالهزيمة والسيء جدا من الزاوية الإسرائيلية بعد نضال كبير مارسه الأسرى وإضراب عن الطعام خاضه 450 أسيرا، ما أفضى إلى جلسات من الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون استمرت لأيام في معتقل ريمون. ولم تغب عن طاولة التفاوض قوة المقاومة وتهديداتها وصواريخها التي انطلقت خلال جولة تصعيد اندلعت بين المقاومة في قطاع غزة وسلطات الاحتلال على خلفية المساس بالأسرى. ورغم أن الاتفاق وعد بتنفيذ جزء من مطالب الأسرى، إلا أن الحذر يبقى واجبا في التعامل مع احتلال لا يؤمن جانبه. هذا ما أكدته مصادر الحركة الأسيرة التي شددت على أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن المرحلة الأصعب هي في تنفيذ ما اتفق عليه، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى عدم النزول عن جبل النصرة وعدم ترك الأسرى وحدهم.
نعم، نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وعن الأسرى في يومهم ورضوخ الاحتلال لمطالبهم على أرضية إضراب معركة الكرامة الثانية، نستضيف في حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ موفق، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
بداية نشكركم على هذه الاستضافة، ونشكركم على إبراز قضية الأسرى وفضح الممارسات الإسرائيلية بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
حياكم الله، هذا واجب من قبلنا سيدي الكريم. بعيدا عن الاحتفالات والمهرجانات التضامنية في يوم الأسير، أي واقع يعيشه الأسير الفلسطيني اليوم أستاذ موفق؟ هل تفاجأتم أنتم برضوخ إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسرى بعد إضراب الكرامة الثانية الذي لم يستمر إلا أيام قليلة؟
نحن لن نتفاجأ، لأن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يمتلكون إرادة أقوى من إرادة الاحتلال الإسرائيلي، أقوى من إرادة السجان الإسرائيلي. ونحن كنا أسرى داخل السجون الإسرائيلية منذ عهد الثمانينات، يعني بداية التسعينات، ونعرف كيفية التعامل مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. وأنا أقول للمستمعين الكرام أن أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية لن يقف النضال لديهم وهم داخل السجون الإسرائيلية، بل نعتبر أن الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية هم في الخندق المتقدم لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، هم في الخندق النضالي المتقدم عن جميع أنواع المقاومة في مقارعة هذا الاحتلال وجها لوجه، لأن الأسرى يعيشون حياتهم بينهم وبين الأسلاك الشائكة وبين السجان والجندي الإسرائيلي. من أجل ذلك نقول أن المواجهة هي مواجهة مباشرة ودائمة ويومية. نعم. داخل السجون الإسرائيلية.
نعم. طيب، مع انتصار الأسرى أستاذ موفق يعني في معركة الكرامة الثانية ورضوخ إدارة السجون الاحتلال لمطالبهم، هل هذا الحد يعني هو الحد الأقصى الذي يستطيع الأسرى الوصول إليه؟ هل هذا الاتفاق مرضي بالكامل؟ كيف يمكن وصف هذا الاتفاق؟
بداية عندما ننظر إلى تاريخ الحركة الوطنية الكبيرة، كان الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية يمنع منعا باتا إدخال الكتب، إدخال الدفاتر، إدخال القلم. كان الأسرى يبتون على الأرض، يضعون يعني فرشة عرضها 2 سنتي وكان السجان الإسرائيلي يمنع أن يجتمع ثلاثة من الأسرى مع بعضهم البعض. الأسرى عبر حرب الأمعاء الخاوية عبر هذا السلاح الاستراتيجي الذي يستخدمه هو الأسرى في المرحلة النهائية لعدم استجابة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ولديهم عدة خطوات كبيرة ونضالية من خلالها مثل العصيان المدني، عدم الوقوف للفورة، عدم الخروج للفورة، عدم زيارة الأهل، عدم زيارة المحامي، عدم مقابلة ضابط الأمن. كثير من الأسلحة التي يستخدمها الأسرى من أجل التمرد على إدارة السجون. وآخر هذا السلاح هو سلاح الأمعاء الخاوية أو الإضرار المفتوع عن الطعام. كل ذلك أدى إلى أن تتراكم الإنجازات والانتصارات شيئا فشيئا، حتى استطاع الأسرى أن يحيوا حياة كريمة داخل السجون الإسرائيلية ويحققوا ملبس جيد، مأكل جيد، وكانتينة خاصة لشراء وتحسين أنواع الطعام. أجبروا إدارة السجون الإسرائيلية على أن تعاملهم معاملة إنسانية أفضل مما كان في عهد السبعينات وحقبة الثمانينات. أجبروا الاحتلال الإسرائيلي على إدخال المكاتب والكتب، التلفزيون، الهواية، أن يطبخ الأسرى ما تيسر لديهم في غرفهم. كل هذه الإنجازات مع الإنجاز الذي حصل في الفترة الأخيرة في آخر إضراب هذا الثمن الأيام الأخيرة هو إدخال التلفونات العمومية لكل الأسرى في كل السجون الإسرائيلية. نحن كحركة وطنية أسيرة تحقق إنجازا بعض الإنجاز. أنا أقول نحن يعني الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لم يصلوا إلى الحد المطلوب في تحقيق كل ما يطلبونه، لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي في كل ميادين الميادين الدولية. وخير ما أتحدث به، خير دليل على ما أتحدث به، أن المجنون المعتوه ترامب قبل حوالي ثلاثة أيام تحدث بأنه سوف يعاقب المحكمة الجنايات الدولية إذا اتخذت أي قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي ويدين دولة الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الأشياء جعلت دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بالمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية التي تنص وتخدم قضية الأسرى، وبالذات معاهدة جنيف الثالثة والرابعة التي تنص أنه في أي دولة تحتل أي دولة تعتقل أسرى سياسيين يجب أن تعاملهم معاملة جيدة، توفر لهم المأكل، الملبس، المشرب، العلاج الكامل، وتعاملهم معاملة إنسانية حسنة. فدولة الاحتلال لا تلتزم بهذه القوانين، وبغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية جعلت دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان لشعبها فقط، أما ضد الضحية الفلسطيني والأسير الفلسطيني والشهيد الفلسطيني والإنسان الفلسطيني معاملة أخرى وبدعم أمريكي. فمن أجل ذلك فهي دولة لا تلتزم بالقوانين الدولية ولا المعاهدات الدولية، وتعامل أسرانا بأقصى أساليب التحقيق وأبشعها بانتزاع الاعترافات منهم ضمن أساليب لا إنسانية يتم استخدامها من أجل انتزاع هذه الاعترافات.
نعم. طيب اسمح لي أتوقف هنا عند هذا الفاصل أستاذ موفق، أعود إليك إن شاء الله بعد ذلك لأستمر في حديثي بإذن الله تبارك وتعالى. الأسرى في يومهم بين الألم والأمل، محور حديثنا. عودة طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والساعة الآن الثالثة ظهرا والدقيقة الرابعة بتوقيت القدس المحتلة، وبإمكانكم التواصل مع برنامج فلسطين اليوم عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. مستمعينا ومستمعاتنا، أعود لضيفي رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد معنا على الهاتف. بالعودة إليكم أستاذ موفق، يعني بعد هذا الاتفاق هل هناك من ضمانات لتنفيذ البنود والبقاء على هذا الاتفاق؟ يعني نحن نتحدث عن احتلال ناكس للوعود.
نحن يا صديقي نتعامل مع اليهود، واليهود منذ بداية فجر الإسلام وقبل الإسلام هم من أكثر من ينقض العهود ولا يلتزم بالعهود. إذا عاهد فريق منهم نقضه فريقا آخر. ومع ذلك بالأمس تم معاقبة الأسير عباس السيد وهو من أحد القيادات الحركة الوطنية الأسيرة بأن تم عقابه في العزل الانفرادي بسبب تواصله مع الأخ إسماعيل هني. فهذه الدولة دولة تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان ولا تمارسها ضد الأسرى مع الأسرى الفلسطينيين. هذه الدولة لا يمكن أن تلتزم في أي نطاق أو أي معاهدة سواء سلام أو أي معاهدة إنسانية معنا. ولكن الحركة الوطنية الأسيرة تدرك تماما بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي سوف لا تلتزم، ولذلك فلديهم شعار: إن عدتم عدنا، إن عدتم لنقض الاتفاقيات، إن عدتم لممارسة العنف ضدنا، فالأسرى لديهم الاستعداد والجاهزية في أي فترة أن يتخذوا إجراءات نضالية من أجل أن ترغم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للنزول إلى مطالبهم. بهذا الشيء البيت الإسرائيلي لأول مرة يوصي المستوى السياسي الإسرائيلي بأنه يجب أن تهدأ السجون، لأن المقاومة الفلسطينية قبل شهر من هذا الموعد قامت بإطلاق صاروخ على تل أبيب وقالت هذا دعما للأسرى داخل السجون الإسرائيلية. فمعنى ذلك أنه الآن قضية الأسرى دخلت ضمن نظام التهدئة والتفاوض في التهدئة، بأنه لا يمكن أن نهدأ نحن كشعب فلسطيني ونشعر بالتهدئة وأسرانا داخل السجون الإسرائيلية تم اقتحامهم وتعذيبهم وعقابهم. فمن أجل ذلك دخلت ضمن البرنامج التفاوضي، وأصبحت قضية الأسرى تضع نفسها على طاولة مفاوضات التهدئة. فمن أجل ذلك أنا أقول يعني أن الوسيط المصري من أجل التهدئة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية تم إدخال قضية الأسرى والتوصل إلى اتفاق بتهدئة السجون الإسرائيلية. وخير دليل على ما تحدث به أن الكبينت الإسرائيلي لدولة الاحتلال قد أصدر بيان من مكتب نتنياهو أنه سوف يتم الآن تجرى مفاوضات بين الأسرى وبين القيادة السياسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه هناك شبه اتفاق قريب جدا سيصعد يعني قريبا بعد الانتخابات الإسرائيلية. وهذا ما حدث، أن الاتفاق كذلك بين الحركة الأسيرة وإدارة السجون الإسرائيلية قد صدر به قرار سياسي إسرائيلي بأنه تم الاتفاق بين الأسرى والحركة بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. لذلك أنا أقول أنه هذه المرة تم كسر إرادة السجان الإسرائيلي وانتصرت إرادة الأسير الفلسطيني بثمانية أيام وليست كما في السابق كان يعني يحقق الأسرى انتصاراتهم بعد 40 و50 وفي بعض الأحيان إلى 60 يوما. وكل الاحترام إلى إرادة الأسرى، وكل الاحترام إلى الأسرى الذين حافظوا على الإنجازات السابقة التي استشهد نتيجة لهذه الإنجازات 219 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية الذين حققوا هذه الإنجازات. ونحن في يعني الأسرى الآن يرفعون شعار، ونحن كنا في السابق نرفع شعار أن المحافظة على الإنجاز هو أصعب من تحقيق الإنجاز نفسه. فلذلك أنا جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الكتل الإسرائيلية البرلمانية في الكنيست أقروا قانون بسحب الإنجازات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة وجعلهم يعيشون من مرحلة الصفر. فأقول أن الأسرى منذ عام 67 وحتى هذه اللحظة لم يتم قمعهم بهذا الأسلوب البشع يوم 25 من الشهر الماضي مثل هذه القمعة. لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من قام بقمع الأسرى، وتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الأسرى بأنه جيش مقابل جيش. لذلك تم إطلاق النار من مسافة الصفر بالرصاص المطاطي وقمع الأسرى بالهروات. ويوجد 45 حالة من الأسرى يوجد بها ردود وكسور سواء في الجمجمة أو في الأطراف. لحتى هذه اللحظة لم يتلقوا العلاج الكامل والشافي لهم.
نحن نحيي اليوم يوم الأسير الفلسطيني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى دور الدفاع عن حقوقهم، حقوق الأسرى موجود إن شاء الله في الإطار الفلسطيني وكذلك في الدور الشعبي والرسمي مؤثر على ذلك. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لحضوركم معنا، حياكم الله.
زيني يا داري
عودة طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. قبل الفاصل كنا مع رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين الأستاذ موفق حميد، حيث أشار إلى أننا لن نتفاجأ مع رضوخ الاحتلال لمطالب الأسرى. نحن نعرف كيفية التعامل مع السجان المحتل، فالأسرى لن يتوقفوا في نضالهم وهم في الخندق النضالي الواجهة الأساسية لمقارعة المحتل وجها لوجه، وتم كسر الأسر وهنا نشهد انتصار الأسرى الذين حققوا هذه الإنجازات، ولكن الحفاظ عليها يكون أوجب من أو أصعب من الحصول إليها. أشكر جزيل الشكر، كان معنا الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى في لقائنا لهذا اليوم. أما ننتقل وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى فقرات لقائنا لهذا اليوم، هو هذه الفقرة أهلنا في الشتات، ماذا عن حراك الأهالي المدمرة بيوتهم في العدوان الأخير على القطاع. إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، للعام الخامس على التوالي يعيش مشردو العدوان الأخير على قطاع غزة ظروفا قاهرة في ظل غياب المعطيات التي تشي بقرب إعادة بناء منازلهم التي دمرها الاحتلال في العام 2014. أصحاب المنازل المدمرة تكالبت عليهم الظروف مع وقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا صرف بدل الإيجار لهم، وهو أمر يثير غضب الكثيرين اتجاه السياسة التي تنتهجها الأنوروا. المزيد في تقرير الزميل محسن الباري.
مشردو العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مجددا على بوابة وكالة الأنوروا محتجين وغاضبين بعدما أوصدت كل الأبواب أمامهم، سلموا بالأمر الواقع عليهم وبتأخير إعادة إعمار بيوتهم المدمرة حتى اليوم، لكن الأمر لم يعد يطاق كما يقولون بعد وقف وكالة الأنوروا صرف بدل الإيجار لهم منذ ما يقارب العام تحت حجة الأزمة المالية وغياب التمويل.
طلبنا للعام الأول ولم نأخذ بدل إيجار. الناس الآن مشردون في الشارع، لا يجدون أي مأوى يأويهم، لا برد الشتاء ولا حر الصيف، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. لحتى هذه اللحظة هناك كم كبير جدا من الناس الآن فقط الشوارع من تأويهم.
هذا الرجل وأطفاله يختصرون مآلات الأمور والتداعيات الوخيمة التي يكتوي بنارها مشردو العدوان. أفقدهم العدوان طعم الحياة وما زال مصيرهم معلقا للعام الخامس على التوالي.
احنا اصحاب البيوت المدمرة، اصحاب البيوت طردونا من البيوت، حاجين على عفشنا، انا واحد من الناس مطرود من بيتي، حفجي معجوز ومكاتب على حالي كمبيالات، وين اروح مش عارف، مين الحل مش عارف، ليش الوكالة ما تدفعنا بدل الايجار.
وبينما تنعدم اي افاق قد توحي بقرب اعادة اعمار بيوتهم على المستوى القريب، يصب هؤلاء جام غضبهم على وكالة الأنوروا التي يتهمونها بالتواطؤ في الجريمة الحاصلة بحقهم.
لماذا أوقفوا هذه المساعدات وبدل الإيجار؟ نحن نريد أن نعيش، نحن نريد أن نقف في بيوتنا، أن نكون في مكاننا. الوكالة هي المسؤولة الأول عن هذه الجريمة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وضد أبناء وأصحاب الأسر المهدمة.
وإلى أن تتداعى مختلف الأطراف المعنية للبحث عن حل لملف هؤلاء، تبقى مئة العائلات تتلوع مرارة التشرد بكل تفاصيله المروعة بانتظار ساعة فرج طال انتظارها.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تحرك الأهالي المدمرة بيوتهم في عدوان 2014 على قطاع غزة وعدم صرف الأونروا بدل الإيجار لهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع حمزة المصري المتحدث باسم أصحاب المنازل المدمرة، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد حمزة، ما الأجوبة التي وصلتكم بعد الاحتجاج أمام مقر الأونروا؟ منذ متى أوقف بدل الإيجار من قبل الأونروا؟
احنا مش أول اعتصام، هاي الاعتصام صح. رقم كان 8 أو 9، احنا ما زلنا مستمرون بالمطالب.
نعم.
بالنسبة للردود اللي أجتنا، طبعا بديش أحكي لك المأساة، بعدين أحكي لك المأساة، لكن أنت من آخر يعني سؤال الردود اللي جاتكم بداية قبل حوالي 11 شهر ونص جاء وكالة الغوث قالت انه يوجد لدينا أزمة مالية ولذلك لا يمكن صرف بدل إيجار لكم، فاحنا ضلينا صابرين انه في أزمة مالية عامة. بعد بشهرين قالوا تخطينا الأزمة المالية، توجهنا لوكالة الغوث قلنا انتم تخطيتم الأزمة المالية، ليش لحتى الآن ما صرفتم بدل إيجارنا؟ قال انتم موضوعكم خلصنا، يعني بطريقة اللي تفهمها خلصنا مش قادرين ندفع لكم بدل الإيجار، يعني احلاق على الناشر بطريقة هاي يعني.
نعم.
فتوجهنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين بالكتب لوكالة الغوث، لم يعطونا أي اهتمام أو أي يعني، فقط وعودات يعني بكرة اليوم إن هدول هينا جبنا من أفريقيا من السودان مش عارف منين، بعتنا على السعودية إن شاء الله بيشينا من الكلام يعني الطريقة العامية هذا، خلاص كفيك أنت دوشة. فأنا بدي أحكي لك المعاناة اللي إحنا موجود الآن اللي وصلتنا إنه نطلع بدل مرة 10 مرات. للعلم الناس نصهم محجوز على فراشهم، ملابسهم محجوزة، البيوت اللي كانوا مساجرينها أصحاب البيوت هاد محجزين على وعيهم، حاجزين على ملابسهم، حاجزين على كل شيء لهم، مرمين في الشوارع. بكفي المشاكل الصحية اللي بيعانوا منها هؤلاء الناس الآن، البرد طبعا أكلهم، الصيف بهدلهم، فيش يعني حد يقدر يواسينا، فيش أي إنسان يقدر يجي يقول لنا والله يا جماعة الخير خلينا إحنا نقدر نساعدكم، نقدر نقف معكم، لكن لا حياة اللي من تنادي.
سيد حمزة، هناك بيوت أعيد إعمارها بعد عدوان 2014، كم منزل لم يعاد بناؤه خاصة في شمال القطاع؟
هي منطقة المدمرة حقيقة هي في شمال قطاع غزة، بتحديد بأزمة بيت حنون وأبراج نادى لبيت حنون، كذلك مدينة بيت حنون. حتى هذه اللحظة فيما يقارب فوق 500 وحدة حتى هذه اللحظة لم تتلقى كامل دفعاتها، يعني أكثر من 500 وحدة لم تتلقى كامل دفعاتها.
نعم.
نحدث من يستحقون بدل إيجار 1720 وحدة الذين يستحقون بدل إيجار، هذول في عندك فصل 2014 في 6 شهور لحتى الآن لم يتلقوها أصحاب بدل الإيجار اللي كانوا مستأجرينها أصلاً، وفي ناس أخذوا بيوتها وبنوا وسكنوا.
من أي شهر توقف الإيجار؟
قبل 11 شهر ونص لحتى هذه اللحظة. أنت نتحدث إحنا 11 شهر ونص معاناة حقيقية، معاناة يعني أنت بتحكي على شخص بخدش راتب، فيش له راتب يقدر يسلك بدل الإيجار، كيف طب أنت ليس له أي دخل وكمان زيد عليه إنه أنت مستأجر؟ طب يعني حل، فيش حل، أنا بخدش راتب فيش لي أي دخل، وفوق كل هاي كمان أنا بدي أدفع بدل إيجار، طب من وين؟
حمزة المصري المتحدث باسم أصحاب المنازل المدمرة في عدوان 2014، شكرا جزيلا.
مع نهاية لقاء الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم أصحاب المنازل المدمرة بيوتهم في القطاع حمزة المصري، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو لمتابعة برنامج فلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر، مع الشكر الموصول للمتحدث باسم الأهالي المدمرة بيوتهم حمزة المصري. وفي إطار لقائنا مستمعينا مستمعاتنا ننتقل إلى فقرة أخرى لا وهي واحة الصبار، نستمع إليها.
واحة الصبار.
الكاتبة والأديبة إيناس زهير من سكان قلعة الجنوب مدينة رفح أقصى الجنوب من قطاع غزة، بدأت هوايتها مع القراءة حتى بدأت شيئا فشيئا تكتب عما يدور في خاطرها وصولا إلى محاكاة واقعها كفلسطينية تعيش الألم والمرارة بفعل الاحتلال الذي سلب من الفلسطينيين كل شيء حتى ضحكة أطفالهم. للحديث أكثر عن كتابات إيناس ظهير نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. البداية نتعرف عليك.
إيناس الظهير كاتبة فلسطينية.
نعم إيناس، يعني لو تحدثنا في البداية عن كيف بدأت الكتابة.
كنا وإحنا صغار والد بيعطينا الكتب نقرأها ونتعلم منها، وطبعا كان عندنا مجلس ثقافة من خلال الأدباء اللي بيجوا بيحضروا أو بنتابعهم على التلفزيون، فاستهوتني هيك القراءة والكتابة.
نعم طبعا الكتابة بمختلف أشكالها، ولا هناك مجالات معينة كتبت فيها؟
لا، كتبت في الوطنية، كتبت كمان عن المرأة، عن الحب، عن الحياة.
نعم.
بكتب حاليا كتاب عن الحياة والحب نحو بلد آمن.
نعم نعم. ككاتبة وكأديبة يمكن الحديث بالتأكيد هناك في فلسطين، وهذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني متسع للكتابة عن كثير من القضايا. أنت ككاتبة وكأديبة يعني كيف تحاكي المشهد الفلسطيني؟
بحكي من ناحية الأمور اللي بتتعلق فينا أو اللي بتمر فينا من خلال الأسرى، الحرب، الشهداء، الجرحى، الأمور اللي بتمر فينا، مشاعر الأم وهي تشيل ابنها الشهيد أو زوجها الأسير أو أخوها إلى آخره.
نعم. طيب أستاذة إيناس ظهير، يعني ماذا عن أبرز القضايا اللي كتبت فيها؟
كتبت عن القدس، كيف إحنا نايمين ومش عارفين، كلنا سواء كان العرب أو الفلسطينيين نائمين ولا يعرفون ماذا يحصل في القدس. كتبت عن الأسير لما بحكي لأعتذر منك يا سيدي، نشتاق لكرامتك وقوتك، نشتاق لعزك وقوتك.
نعم.
هاي هيك القضايا اللي بكتب فيها.
نعم، يعني لو نستمع لبعض ما كتبتيه عن القدس.
حاضر. عذرا يا سيدتي، عذرا يا مصر الرسول إلى السماوات، عذرا يا قدس يا أقدس الأقدار، عذرا يا أم الشهيد الجريح والأسير، أتى الشتاء وكم من شتاء جاء ونحن لا نعرف أين أنت، شواهد القبور، أجراس الكنائس وأصوات المآذن تصرخ في الأرض والسماء، أين القدس في قلوبنا؟ فالقلب أعياه التجمد والجمر يشكو حرقة الحب إليك، يا بياض الثلج يا ظهر الأرض، يا عين الرسول يا عبق السنين، يا حروف سطرت من ماء من ذهب، يا سراب الحلم ونشوة الانتصار. هيك كتبت عن القدس. كمان كتبت لها أعتذر يا سيدتي، أعتذر يا أم الكلمات وأم القصائد، قالوا عنك في الشعر أنا في القدس ومن في القدس يلتف به السور، وما من حجر في السور إلا وله صدر منشي بالرصاص، قالوا عنك يا قدس أنت ملاذنا ومراحنا، نحن العطاش ونبع حبك ملاذنا.
نعم، يعني بالتأكيد ما كتبتيه يحمل رسالة. ماذا عن هذه الرسالة؟
هيك بتوجهنا أنه إحنا نصحى ونشوف شو شو عم بيصير في القدس، شو عم بيصير حواليها، احنا نايمين ناسين قضيتنا الأساسية والأهم.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة إيناس ظهيرة، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفتنا الكاتبة إيناس ظهير ونكمل الحديث حول كيفية محاكاتها للواقع. يعني بالتأكيد يدرك الشاعر الفلسطيني أن المسؤولية كبيرة عليه في ظل هذا الواقع، وبالتالي هو يؤكد مجددا تعاطيه مع كافة القضايا على اعتبار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال الواقع الذي يعيش فيه. كيف جسدت الشاعرة إيناس ظهير هذه المقولة؟
من خلال اللي بشاهده واللي بأشوفه على التلفاز واللي بأسمعه من الناس وكيف بتمر وإحنا ساكتين، خلال لما بتحس إنك إجا الشتاء وإنت مش شايف شيء، أو إجا مرت عليك أيام وإحنا حالنا واقف، صراخنا واقف ما بتطلع منا الصرخة، زي ما بنحكي مثلا على نوافذك تتناثر حبات المطر كاللؤلؤ، ترسل إلينا رائحة زهر الليمون والبنف، لو تعلمين كم يلهينا عنا حبك وجمرك، وإحنا في نفس الوقت مش عارفين شو نعمل.
لكن بالتأكيد يبقى القلم والكتابة هو السلاح للأديب والكاتب الفلسطيني. أيضا أستاذة إيناس ظهير، يعني قضية الأسرة كانت حاضرة في كتاباتي.
صحيح، لأنه هو كمان دافع عن قضيتنا ووقف جنب القضية ملازم إلى ليدافع ويوصل صوتنا، سواء كان بالحجر أو بالصرخة أو بالأسر أو بالتخلي عن حريته.
وماذا كتبتي؟
أنا فلسطيني وحجري فلسطيني وجرحي فلسطيني، لا الأسوار تلهيني عن حبك ولا المنفى ينسيني ذكراك، ولا عتمة الجدران ولا قضبان السجون تبعدني عنك، الاسم أسير، الهوية فلسطيني، هناك يقبع في زنزانته وآلاف الأميال تبعده عن حريته، يفترش الأرض ألما وبحبك يهيم عشقا، أجراس باردة أسقف بلا قمر وماء لا طعم له.
نعم.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه شعره وكتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
نعم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله وفي أمان الله.